بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ما زلنا في المسألة السادسة في الكلام على الرجعة، وتوقفنا عند قول المؤلف شروطها، أي شروط الرجعة. قالوا: تصح الرجعة بشروط، وهي أي معنى هذه المسألة أن الرجعة التي للزوج أن يراجع بها زوجته المطلقة منه لها شروط، لها شروط سيأتي ذكرها بإذن الله تبارك وتعالى. أولها أن يكون الطلاق دون العدد الذي يملكه الزوج، وهو 3 تطليقات للحر واثنتان للعبد، فإن استوفى عدد الطلاق لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هذا هو الشرط الأول، معناه أن الرجعة تصح من الزوج لزوجته بشروط. أول هذه الشروط أن يكون الطلاق رجعيا، أن يكون الطلاق رجعيا، بأن يكون الرجل طلق امرأته إما طلقة واحدة أو تطليقتين، أي لم يكمل عدد الطلقات 3. وقولهم هو 3 تطليقات الحر كما هو ظاهر القرآن ونص القرآن، واثنتان العبد، وهذا القول عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، من أن العبد يملك تطليقتين في امرأتها بخلاف الحر فإنه يملك 3 تطليقات قياسا على أحكام العبد في بقية الأحكام، قياسا على أحكام العبد في بقية الأحكام، كتنصيف أحكام العبد في مسألة الحدود ونحوها. قالوا كذلك العبد يملك معها أو يملك من امرأته 3 تطليقات فحسب. وذهب طائفة أخرى من العلماء رحمهم الله تعالى إلى أن القول في العبد كالقول في الحر، من أنه يملك 3 تطليقات كما يملك الحر 3 تطليقات لظاهر القرآن، لظاهر القرآن، وهذا هو الأقرب، وهذا هو الأقرب لظاهر القرآن، لأن ربنا تبارك وتعالى لم يفرق بين طلاق الحر وطلاق العبد في العدد. وكذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يفرق كذلك بين طلاق الحر وعدد طلاق العبد، بل سكت على ذلك. والقياس هاهنا، القياس هاهنا لا يصح، لأنه قياس مع وجود الفارق، قياس في أبواب أخرى ليست هي في باب الأنكحة ونحوها، ولكنها باب آخر مبناه على التخفيف، مبناه على التخفيف، لأن الحدود الأصل فيها أن تثبت بالبينة الواضحة، والأصل فيها أن تدرأ بالشبهات، فخفف العبد لما في هذا المعنى من هذا المعنى، لأنه أقرب إلى الوقوع في ما يستلزم الحدود بخلاف الحر، فإنه يأنف ذلك، لذلك كانت عقوبة الحر أشد. من عقوبة العبد، فلا يلزم من ذلك أن يكون التنصيف كذلك في عدد التطليق بالنسبة للعبد، والله أعلم. الحكم الثاني أو الشرط الثاني من شروط الرجعة أن تكون المطلقة مدخولا بها، أن تكون المطلقة مدخولا بها، لأن الرجعة لا تكون إلا في العدة، وغير المدخول بها لا عدة عليها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ومعنى هذا أن الشرط في استحقاق الزوج في إرجاع زوجته المطلقة أن تكون من طلاق قد دخل بها، من طلاق قد دخل بها، وسواء كان الدخول بأن جامعها أو كان الدخول بأن أرخى الستر عليها، أرخى الستر عليها على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنها تكون في حكم المدخول بها من استحقاق المهر كاملا وما شابه ذلك من أحكام. الأمر الثالث أن يكون الطلاق بغير عوض، لأن العوض في الطلاق جعل لتفتدي المرأة نفسها من الزوج، ولا يحصل لها ذلك مع الرجعة، فلا تحل إلا بعقد جديد برضاها. إذن الشرط الثالث أن لا يكون في الطلاق عوض، لأنه إذا كان الطلاق بعوض كان ذلك الطلاق في حقيقة الأمر خلعا، كان ذلك الطلاق في حقيقة الأمر خلعا، ولم يكن طلاقا، فهو فسخ. وقد تقدم الكلام معنا في أحكام الخلع وأنه فسخ. إذن نتوصل من ذلك أو بذلك إلى أن الرجل إذا طلق امرأته تطليقة بعوض فحقيقة هذه التطليقة أنها خلع، والخلع فسخ، الخلع فسخ على الصحيح. وعلى القول بأنه طلقة، وعلى القول بأنه طلقة كذلك يقولون لا رجعة له عليها. لماذا؟ لأنه قد أخذ عوضا عن تلك التطليقة لتفتدي بنفسها منه، وهذا لا يتأتى مع إمكان الرجعة، وهذا لا يتأتى مع إمكان الرجعة. إذن الشرط الثالث أن يكون الطلاق بغير عوض. الشرط الرابع أن يكون النكاح صحيحا، فلا رجعة إذا طلق في نكاح فاسد، فإذا لم يصح الزواج لم يصح الطلاق لأنه فرعه، وإذا لم يصح الطلاق لم تصح الرجعة. كذلك من الأحكام المتعلقة ومن الشروط المتعلقة بهذا الباب أن يكون النكاح صحيحا، ومع النكاح الصحيح أن يكون مستوف لشروطه وأركانه، فإذا لم يكن كذلك فلا رجعة للزوج على زوجته. فلو أن رجلا طلق امرأته في نكاح فاسد، طلق امرأته في نكاح فاسد، مثلا نكاح المتعة، رجل تمتع بامرأة طلقها في أثناء العدة، هل له أن يراجعها؟ الجواب لا، الجواب ليس له أن يراجعها، ليس له أن يراجعها. كذلك لو حصل منه طلاق لسبب كذلك فاسد، كأن يكون مثلا تزوجها مثلا بغير ولي على القول باشتراط الولي، وهو قول الجمهور، لو أنه تزوجها بغير ولي فطلقها، فالنكاح عند الجمهور فاسد، فلو طلقها والحال كذلك فلا رجعة له عليها. وقل كذلك في بقية الأنكحة الفاسدة. فشرط الرجعة أن يكون في نكاح صحيح، ومع النكاح الصحيح الذي استوفى شروطه وأركانه. الأمر الخامس أو الشرط الخامس أن تكون راجعة في العدة، لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في العدة، أي ما دامت في العدة فالزوج أحق بزوجته، الزوج أحق بزوجته ما دامت في العدة. ومعناه أن العدة إذا انقضت عدة المرأة في طلاق الرجع أنه لا رجعة له عليها إلا بعقد جديد مع بقية شروط النكاح. الشرط السادس أن تكون الرجعة منجزة فلا تصح معلقة، كقوله إذا حصل كذا فقد راجعتك. كذلك من المسائل المتعلقة ومن الشروط المتعلقة بهذا الباب أن يكون الطلاق ناجزا، فتعليق الرجعة لا ينفع. يعني يقول مثلا لو شفاني الله راجعتك، لو خرج زيد من السجن راجعتك، أو ما شابه ذلك من الشروط المعلقة، إن فعلت كذا فأنت امرأتي قد راجعتك، أو لا ينفع ذلك، بل لابد في الرجعة أن يكون منجزا لا معلقا، لأن التعليق ينافي معنى الرجعة. ومن أحكام الطلاق الرجعي، يعني انتهينا من الشروط التي تصح بها الرجعة، من مسائل كذلك هذا الباب من أحكام الطلاق الرجعي، أي الأحكام المترتبة والمتعلقة بالطلاق الرجعي. أولاً المطلقة، لا قبل ذلك، بما تحصل الرجعة، يعني مسألة بما تحصل الرجعة. قالوا تحصل الرجعة باللفظ، كقوله راجعت امرأتي ورددتها وأعدتها وأمسكتها ورجعتها، وقل كل لفظ يدل على الرجعة، كل لفظ يدل على الرجعة مما تعارف عليه الناس فإنه يكون ماذا؟ يكون رجعة، أو راجع امرأته به. قال وتحصل بوطئ الزوجة إذا نوى بذلك رجعتها، أي إذا جامع الرجل امرأته المطلقة طلاقا رجعيا ونوى بذلك الجماع الرجعة فإن امرأته ترجع إليه. وهذا قول للعلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، وثمة قولان آخران، أولها أن الرجعة لا تكون إلا باللفظ فلا تكون بالفعل، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، أن الرجعة لا تكون إلا باللفظ كما تقدم في الأمر الأول، لا بد أن يقول راجعتك، رددتك، أنا رجعت امرأتي، أبقيت امرأتي، أو استردت امرأتي، أو ما شابه ذلك من الألفاظ الدالة على أن الرجل راجع امرأته بها. وذهب الجمهور إلى أن الرجعة تكون بالفعل من جماعه للمرأة أو تقبيلها أو حصول شيء مما هو من خصائص الزوج مع زوجته، يقولون تحصل به الرجعة بذلك الشيء. ثم إن الجمهور اختلفوا على قولين في الفعل، فمنهم من اشترط في الفعل الذي به ترجع المرأة إلى زوجها النية، أي أن يفعل الفعل بنية استرجاع الزوجة، والقول الآخر هو الذي عليه الجمهور من الجمهور أن الفعل المجرد يكفي، أن الفعل المجرد ولو بغير نية يكفي في ذلك. فلو أن رجلا وطأ امرأته ولو لم تكن في نيته أنه يريد الرجعة فإن امرأته ترجع إليه. وسبب هذا الخلاف في هذه المسألة يعود إلى هل المطلقة طلاقا رجعيا محرمة على الزوج في أثناء عدتها أو أنها مباحة له، فمن ذهب إلى أنها محرمة عليه اشترط في الرجعة ألا تكون إلا بالقول، وتوسع بعضهم قالوا تجوز بالفعل لكن مع النية. لماذا؟ لأنها غير مباحة محرمة في أثناء عدتها، أشبه ما يكون بالمختلعة وأشبه ما يكون بالطلاق البائن، لأن الطلاق القصد منه تحريم المرأة بامتناعها من الرجل ومفارقتها للرجل. وذهب الجمهور إلى أن المرأة في عدتها مباحة، مباحة للزوج، لذا يرثها وترثه، ويجوز لها أن تتجمل له وأن تتزين له وأن تستشرف له وأن تبقى في عدتها في بيته لا تخرج من بيته، ويجوز لها الخلو به والعكس كذلك. قال ويجوز له أن يطأها، وإذا وطئها فقد راجعها لأنها مباحة في الأصل، لأنها في العدة ترثه ويرثها، وهذا يدل على أن العلاقة موجودة، أصل العلاقة الزوجية موجودة، إذ أنها لا ترث من زوجها إلا لأنها زوجة، فسبب الوراثة له لأنها زوجة، وهو يرثها لأنه زوج لها، فدل ذلك على أنها مباحة، وهي في حكم الزوجات ما دامت في العدة، فدل ذلك على أن الرجل إذا وطئ امرأته الرجعية ولو لم يتلفظ بالإرجاع ولو لم ينوي الإرجاع فإنها ترجع بذلك لما تقدم ذكره، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم. قال ومن أحكام المطلقة أو من أحكام الطلاق الرجعي، المطلقة طلاقا رجعيا زوجة ما دامت في العدة لها ما للزوجات من نفقة وكسوة ومسكن، وعليها ما عليهن من لوازم المسكن كذلك، يعني تقوم بأمر المسكن لأن في حكم الزوجات من تنظيف ونحوه، ولها أن تتزين له ويخلو بها ويطأها، ويرث كل منهما صاحبه. وقولهم ويخلو بها ويطأها هذا في الحقيقة لمن نظر فيه يتناقض مع الحكم السابق من اشتراط النية في الوطأ، وهذا يدلنا على أن الراجح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى أن الرجل له أن يخلو بها وله أن يطأها، وتكون زوجة بذلك قد راجعها ولو لم ينوي ذلك على الصحيح. وقوله ويخلو بها ويطأها ويرث كل منهما صاحبه كما تقدم، وهذا كما ترون الاضطراب، مع أن المسألة قبل المسألة يدلنا على أن الكتاب كما هو مصرح به من تأليف أكثر من شخص، والكتاب إذا ألفه أكثر من شخص ربما حصل في مثل هذه الأشياء لاختلاف الآراء في ذلك، وإن كانوا أرادوا ترجيح مذهب واحد، لكن كما سمعتم هذا التعليل لا يصلح معه الحكم الأول لأنه يناقضه، لأنه يناقضه، والله تعالى أعلى وأعلم. فالحاصل من الأحكام، من أحكام الطلاق الرجعي، أن المرأة زوجة، أو قل في حكم الزوجات ما دامت في العدة يحل لها أن تتزين، أن تتطيب، أن تكتحل، أن تستشرف للزوج لعله أن يحنو لها ويرق لها فيراجعها، والرجعة مطلوبة، الرجعة مطلوبة محبوبة إلى الله رب العالمين جل وعلا. الأمر الثاني قول: لا يشترط في الرجعة رضا المرأة أو وليها، لا يشترط في الرجعة رضا المرأة أو وليها، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولأنها في حكم الزوجات، هذا من حيث الدليل ومن حيث التعليل، لأنها في حكم الزوجات فله أن يراجعها ولو بغير إذنها، وله أن يراجعها ولو بغير رضاها، وله أن يراجعها ولو بغير علمها، يصح منه أن يراجعها ولو لم تعلم، ولو لم تأذن، ولو لم ترضى، ولو لم يرضى وليها، لأن هذا الأمر ليس إليهم، إنما هو للزوج، إن أراد إرجاعها أشهد على ذلك ورجعت المرأة إليه، رضيت أم لا، ورضي وليها أم لا، لقول الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. الأمر الثالث: ينتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة وتعتد بثلاث حيض، فإذا طهرت الرجعية من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها زوجها بانت منه بينونة صغرى، فلم تحل له إلا بعقد جديد بشروطه من ولي وشاهدي عدل. ومعنى هذا أن وقت الرجعة، أن وقت الرجعة في وقت العدة، ويستمر وقت العدة إلى آخر حيضة حتى تنتهي آخر حيضة، فإذا انتهت من آخر حيضة واغتسلت منها، واغتسلت منها، حل له أو لا يحل له إرجاعها، ولكن يتقدم لها ويكون خاطبا من الخطاب، إن رضيت فيكون بعقد جديد ومهر جديد بولي وشاهدي عدل بشروط النكاح المتقدمة الذكر، بخلاف ما إذا كانت في الرجعة، إذا كانت في العدة فإنه يراجعها من غير ذلك، من غير ولي ولا عقد ولا مهر ولا شيء من ذلك، بل يقول: راجعت امرأتي فترجع، يقول: راجعت امرأتي فترجع، ويشهد على ذلك لأجل أن لا تحصل خصومة. الأمر الثالث، الأمر الثالث: تعود الرجعية والبائن التي تزوجها زوجها على ما بقي لها من عدد الطلاق، أي أنها ترجع إلى زوجها الأول، فإن كان طلقها طلقة أي تطليقتين فراجعها ترجع إليه، وعليها وعليها تطليقتين، أي يكون قد طلقها تطليقتين، يكون قد طلقها تطليقتين، فإرجاعها إرجاع إلى نكاح جديد بطلقة جديدة مع احتساب الطلقة التي حصل بها الفراق، إن طلقها تطليقة حسبت عليها تطليقة ثم راجعها، فترجع إليه وقد حسب عليها أنه طلقها تطليقة، إن طلقها مرة ثانية وراجعها راجعها وحسبت عليها تطليقتان، وهكذا. الأمر الثالث: ينتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة. نعم. الأمر الخامس: فإذا استوفى ما يملك من عدد الطلاق فطلقها ثلاثا حرمت عليه وبانت منه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح. طيب، كذلك إذا طلق الرجل امرأته تطليقة ثم رجعها ثم طلقها تطليقة ثانية ثم بعد زمن راجعها ثم طلقها تطليقة ثالثة وكانت في العدة، فهل له أن يراجعها بعد التطليقة الثالثة ولو كانت في العدة؟ الجواب لا، إن طلقها التطليقة الثالثة ولو كانت في العدة فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لقول الله تبارك وتعالى فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولا بد أن يكون هذا النكاح صحيحا، ولا بد أن يكون هذا النكاح قد حصل فيه الوطأ الصحيح الذي يحصل بالتقاء الختان بالختان الذي تثبت فيه أحكام الإحصان وكذلك أحكام الزوج مع زوجته في وجوب الغسل وكذلك في إفطار أو في إفساد الصوم على الصائم والحج على الحاج إلى غير ذلك من الأحكام، فلا بد من أن يطأها، لا بد من أن يطأها، أن يتزوجها زوجا غيره زواجا صحيحا، لا بقصد التحليل، لا بقصد التحليل، ولكن بقصد إرادة الزواج بها، وأن يطأها كذلك لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه يعني سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجت بآخر فطلقها قبل أن يدخل بها فهل تحل لزوجها الأول؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا حتى تذوق عسيلته، لا حتى تذوق عسيلته، والعسيلة معناها على الصحيح من أقوال أهل العلم لذة الجماع كما فسرها بذلك غير واحد من الأئمة رحمهم الله تعالى، قال وذلك يكون بتغييب الحشفة في فرج المرأة، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، ويكون بهذا انتهينا من هذا الباب، وندخل بإذن الله تبارك وتعالى في درس لاحق في الباب الخامس في الإيلاء.